الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالرواية عن أهل البدع والأهواء، فما هو مذهب أكثر المحدثين؟ نعم، فرقوا بين الداعية وبين غير الداعية، فأجازوا الرواية عن المبتدع الغير داعية، ومنعوا من الرواية عن المبتدع الداعية. وعرفنا أن هناك من أهل العلم من روى عن هؤلاء وعن هؤلاء، والمسألة من مسائل الاجتهاد. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يروى عن المبتدع الحديث الذي يوافق مذهبه، لكن فيه تأييد لبدعته، فإنه لا يروى عنه ذلك الحديث لحصول التهمة، وإذا روى حديثا لا ليس له علاقة بتقوية بدعته، أو كان فيه إبطال لبدعته، فإنه يقبل منه ذلك الحديث. وهناك من أهل العلم من لم ينظر إلى المسألة بهذا المنظار وقبل من أحاديث أهل البدع، قبل نعم من أهل البدع ما رواه من الأحاديث إذا علم عنهم الصدق وعلم عنهم الضبط، وأنهم لا يتجرؤون على الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسواء كان فيه تقوية لبدعة أو لم يكن كذلك. وروى الإمام مسلم في صحيحه قول علي رضي الله عنه فيما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي فلق الحبة وبراء النسمة: إنه لعهد النبي الأمي إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهو من رواية علي بن ثابت، وهو قاص الشيعة في الكوفة، قاص الشيعة في الكوفة. ومع هذا روى الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه فيما يتعلق بفضائل علي رضي الله عنه، والشيعة متهمون فيما يتعلق بفضائل علي وآل البيت. ومع هذا أخرج الإمام مسلم رحمة الله عليه هذا الحديث، نعم في صحيحه، حديث علي: لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، لأن الحديث ليس فيه معنى مستنكر، نعم ما في معنى مستنكر، وكلام حق. وهذا الأمر لا يختص به علي رضي الله عنه، بل يشارك غيره. قد قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حق من؟ في حق الأنصار. نعم، وعلي رضي الله عنه من المهاجرين الأول، والمهاجر أفضل من الأنصار. فإذا كان الأنصار يقال فيه مثل هذه المقولة، فالمهاجرون من باب أولى، ومن كان أسبق في الهجرة كعلي رضي الله عنه هو أولى بذلك. فليس في ذلك ما يستنكر، وإن كان فيه من فضائل آل البيت، لكن ليس فيه ما يستنكر، فقبله العلماء مثل هذا الحديث. وإن كان من رواية كما عرفنا بعض أهل الشيعة، بعض شيعة الكوفة، وهو عدي بن ثابت قاص الشيعة في الكوفة. قال المؤلف رحمه الله: مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. هنا في الحاشية قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث: وأتقى الإمام أبو بكر الصيرفي في الشافعي فيما وجدت له في شرحه لسنة الشافعي، فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد قبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله نجعله قويا بعد ذلك. وذكر أنه مما افترقت فيه الرواية والشهادة. قال العراقي في شرحه: والظاهر أن الصيرفي أطلق الكذب إنما أراد الكذب في الحديث، يعني ما في الحديث النبوي ما في حديث الناس، بدليل قوله من أهل النقل وقد قيده بالمحدث فيما رأيت في كتابي المسمى بالدلائل والإعلام، فقالوا ليس يطعن عن المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك. بتعليق العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه، فعلى كل العبارة الصغيرة ما هي صريحة في أن المراد بذلك الكذب في حديث الناس، كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه، فقال من أهل النقل أي من أهل الرواية بكذب وجدناه عليه، قد يقال بكذب أي في الرواية أو بكذب مطلقا، حمل ذلك على الرواية أقرب. والأصل إذا كانت عبارة العالم فيها احتمال موافقة غيره من العلماء أو مخالفة غيره من العلماء أن نحملها على المعنى الموافق للمذهب المشهور عند العلماء، ويقول بكذب قد يقال أطلق الكذب فيحمل على الكذب حتى في حديث الناس، وقد يقال بكذب أي في النقل لقوله كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه، فالله أن وجدناه فيما ينقله وفيما يرويه. وهكذا ما ذكر العراق رحمة الله عليه قال والظاهر أن الصيرفي أطلق الكذب وإنما أراد الكذب في الحديث بدل قول أهل النقل وقد قيده بالمحدث فيما رأيته في كتاب مسمى بالدلال والإعلام، فقال وليس يطعن على المحدث إلا أن قلت تعمدت الكذب، فالظاهر أنه يريد تعمدت الكذب أي في الحديث النبوي، قال فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك. على كل نعم هذا أنسب. تفضل. ها نعم نعم هذا التشيع الذي وقع فيه كثير ممن مضى، قضية التفضيل، مسألة التفضيل، تفضيل علي على عثمان، وهو التشيع اليسير ما هو من قبل الرفض، وإنما تشيع يسير في قضية التفضيل، وليس الطعن في أبي بكر وعمر، ولا تفضيل علي على الشيخين، وإنما كان تفضيل علي على عثمان، هذا التشيع اليسير الذي وقع فيه من وقع، ومن فضله على الشيخين فهذا أشد في تشيعه، وأما الطعن والثلب في الشيخين وفي سائر الصحابة فهذا هو الرفض. فعلى كل حامل كلام الصيرفي على ما يوافق كلام سائر العلماء هو الأنسب. قال مثلا التائب من الكذب في حديث الناس تقبل رواية خلاف لأبي بكر الصيرفي، وأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا، هذا إذا كذب في الحديث النبوي لا تقبل روايته أبدا من باب زيادة الزجر والتغليظ حتى لا يتجرأ الناس على الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن باب زيادة الاحتياط للأحاديث النبوية فيحتاط لها بهذا الأمر، فإن الشخص ربما يبقى كذا وكذا من السنين وهو يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يروي كذا وكذا من الأحاديث المكذوبة، بعد ذلك يتوب إلى الله عز وجل ويتحرى الصدق، فكيف نستطيع أن نميز بين الأحاديث التي هي من قبيل الصدق والتي هي من قبيل الكذب؟ هذا ربما يحصل شيء من التعسر حتى ولو تاب بعد ذلك، الأحاديث ربما تكون انتشرت في الناس وتناقلها الناس، وبعد ما تصل إلينا الأحاديث من رواية ذلك الذي قد تاب من كذبه فلا ندري هل هذه كانت قبل التوبة أو بعد التوبة، وش الاحتياط من الأحاديث النبوية؟ نعم تترك بالكلية، تترك أحاديث ذلك الرجل بالكلية. قال: فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلع عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي الشيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال ابن نصر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. وهذا نعم الذي يظهر في هذه المسألة، وإن كان حولها نزاع، والعلامة النووي رحمة الله عليه يرجح قبول حديثه إذا حصلت له التوبة، لكن مذهب هؤلاء الأئمة هو الذي يظهر صحته، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.